أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع وهو الجواد الواسع فطر أجناس البدائع وأتقن بحكمته الصنائع إذ لا تخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده الودائع. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما سرمدا. وأفضل صلوات الله وأزكى تسليماته على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد شفيع المذنبين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ذريته الطاهرة سفن النجاة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، بتقوى الله في السر والعلانية في آناء الليل وأطراف النهار، لأن التقوى زاد الإنسان في الدنيا حتى يأتي أمام الله وقد حصن نفسه الأمارة بالسوء. من دعاء لزين العابدين وتاج البكائين علي بن الحسين صلوات الله تعالى عليهما: إلهي، من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا، ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا؟ إلهي، فاجعلنا ممن اصطفيته لقربك وولايتك وأخلصته لودك ومحبتك. هذا المقطوع، هذا المقطع من مناجاة الإمام زين العابدين صلوات الله تعالى عليه، المعروف بمناجاة المحبين. والحب في هذه المناجاة من أفضل وأعظم أنماط العلاقة، علاقة الإنسان مع ربه. وبما أن للحب عناوين وكيفيات خاصة، إلا أن الإمام عليه السلام يريد أن يبين أن هذا الحب الذي هو أسمى في علاقة الإنسان مع خالقه أن يكون فريدا من نوعه، وأن يكون خالصا في نفسه. والسبب لأن الإنسان إذا أحب إنسانا آخر، أو أن الإنسان إذا عشق إنسان آخر، فهذا الحب وهذا العشق يكون مدعاة لأن يضحي للطرف الآخر، والتضحية حسب مستويات ودرجات الإنسان، مكامن القدرة عند هذا الإنسان. لهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه بين درجات هذا الحب، حب الإنسان لله تبارك وتعالى، فقال صلوات الله تعالى عليه وعلى آله: أفضل الناس من عشق العبادة. هذه المقدمة الأولى في بيان علاقة الإنسان مع ربه. أفضل الناس من عشق العبادة وعانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لها. هذا المستوى من الحب يبينه النبي صلى الله عليه وآله، ويوجهنا على أن الحب هذا يحتوي على مقدمة وعلى خاتمة. المقدمة هو أن الإنسان يعشق العبادة، لأنك عندما تريد أن تبين حبك لله وتبين منتهى إخلاصك لله، فهذا الحب وهذا الإخلاص لا بد أن تعشق العبادات، لأنها الوسائل إلى عالم الملكوت، إلى عالم الغيب. فإذا عشقت العبادة وهي المقدمة في علاقة الإنسان مع الله، وبل أنك لم تكتفي بعشق العبادة بل عانقتها، درجة على العشق، درجة فوق العشق للعبادة. هناك من الناس من يحب العبادة، ولكن فرق بين من أحب العبادة وبين من عانق العبادة. المجاهد في سبيل الله يحب أن يجاهد وأن يقع على الأرض صريعا، ولكن هناك فرق بين أن يمثل هذا الحب في إطار القلب، وبين أن يطبق هذا الحب والشهادة في عالم الشهادة وفي عالم الميدان، فيقدم نفسه لكي يكون شهيدا. فعندما تعشق العبادة كمقدمة في العلاقة، وتضيف على هذه العلاقة عملية العناق للعبادة، عندئذ تؤسس لك بنيان وأساس في علاقتك مع الله تبارك وتعالى. أما الخاتمة في الرواية الواردة، فإن النبي قال: وباشرها بجسده وتفرغ لها، بحيث أنه لا يمكن أن يجد لذة أعظم من لذة العبادة. هذه هي النتيجة. لذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتحدث عن نبي الله شعيب، شعيب من أنبياء الله تبارك وتعالى، كان يبكي لله عز وجل بكاء ثكلى، إلى أن فقد بصره فأوحى الله إليه يا شعيب كل هذا البكاء إلى أن فقدت بصرك هل لأجل أنك تخاف وتجزع من النار؟ فإن كنت تجزع من النار فقد أجرتك، رفعت عنك النار وأنت في أمان. وإن كان بكاؤك لأجل العشق والشوق إلى الجنة فقد أبحتها لك. فقال شعيب: إلهي، أنت تعلم أن بكائي ليس خوفا من نارك ولا شوقا إلى جنتك، ولكن حبك وقع في قلبي فأصبحت لا أستأنس بغيرك. هذا هو الحب والغاية الأساسية في حياة الإنسان. وعندما نأتي في صحيفة إدريس، صحف من صحائف أنبياء الله تبارك وتعالى إلى أنبيائه، في صحيفة إدريس قال الله عز وجل إلى نبيه إدريس: طوبى لقوم، أيها المؤمنون والمؤمنات، تأملوا في كلمة طوبى، ما أرقها من كلمة وما أعذبها. طوبى لقوم عبدوني حبا، يعبدوني لا لأجل الخوف من النار أو الطمع إلى الجنة، وإنما يعبدونني لأنهم يحبونني. طوبى لقوم عبدوني حبا واتخذوني إلها وربا، ودأبوا النهار طلبا لوجهي من غير رهبة ولا رغبة. التفسير يأتي من ناحية الرهبة والرغبة في ذيل الرواية، لا للنار ولا للجنة أو ولا لجنة. هذا الحب وهذا الأداء وهذا العشق ينبغي أن يصدر من الإنسان لا لأنه يخاف من النار أو أنه يعشق الجنة. من هنا وعلى ضوء ما ورد في مناجات الإمام، كيف يمكننا أن نفهم مقاطع وفصول هذه المناجات، مناجات المحبين؟ الإمام ليس هو الشخص العادي الذي سطر الكلمات، كلمات بلاغية، كلمات بالفصحى، كلمات تصحب القلوب، قلب المتلقي. الإمام يعي ماذا يقول ويعرف بماذا يتكلم. يقول عليه السلام: إلهي، من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا؟ تأملوا في التعبير الدقيق والكلمات العذبة التي تفطر قلب الإنسان وتقطع هذا القلب الذي لا يخشع من الله تبارك وتعالى. ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى منك حولا؟ إلهي، فاجعلنا ممن اصطفيته لقربك وولايتك. في هذا المقطع وفي المقاطع الأخرى من نفس الدعاء أناصر شتى وحسبما أستوحي في الوقت المقرر العناصر التالية. العنصر الأول إخلاء القلب عمن سوى الله تبارك وتعالى، وبعنوان آخر وبصورة أخرى لهذه الصورة نعنون لها بعنوان تقديم حب الله تعالى على حب من سواه. ينبغي أن يراعي الإنسان في علاقته مع الله أن علاقته فريدة، أن علاقته مع خالقه علاقة خالصة لا تدخل في هذه العلاقة شوائب الدنيا ومغريات الحياة، بل هي علاقة فريدة. إضافة على هذه العلاقة أن يقدم حب الله عن كل حب، وفي ذلك شواهد من النصوص القرآنية. فالقرآن قد ذكر في سورة الصف آية وحيث أنه بين مدى تقديم هذا العنصر وهذا الحب عن غيره من ملكات الدنيا، فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تجارة، هذه التجارة هي تأسيس العلاقة، وهذه العلاقة عبارة عن تقديم هذا الحب عن غيره، وأن تجعل الله هو الواحد الأحد في قلبك لا سواه. تؤمنون بالله تعالى، كلمة تعالى من عندي، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هناك إذن حب، هذا الحب أن يقدم الإنسان هذا الحب، وسمات التقديم وصفات التقديم ومميزات التقديم أن يبذل في سبيل هذا الحب وفي سبيل هذا الإيمان أن يبذل نفسه وأن يبذل أمواله وأن يبذل أولاده وأن لا يبخل بذلك شيء. هذه تجارة، ما أعظمها من تجارة. وفي سورة البقرة أيضا قال الحق تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هناك أناس، هؤلاء الفئة قد وضعوا أنفسهم في موضع التجارة، عندما وجدوا الله فوجدوا لذة الحب مع الله، فقدموا هذا الحب أن وهبوا أنفسهم تحت عنوان التجارة، والله اشترى منهم أنفسهم. العنصر الثاني: تحصين القلب وتحصين الحب من شوائب الدنيا ومن مغريات الدنيا. وأستطيع أن أعبر عن هذه الصورة بعنوان مختصر، وهو توحيد الحب. عندما تقدم حبك لله وأن تجعل الله هو الأساس في حياتك، لابد أن يكون هذا الحب هو الحب الواحد فقط لا يتثنى. تأملوا في سورة التوبة ماذا يقول الحق تعالى: وهذه السورة في خطاباتها تبين مواقع الخطر في حياة الإنسان، ومن منطقات الخطر أو الخطرة في حياة الإنسان هذه المنطقة الذي يمزج مع حب الله مع حب الله حبا آخر. يقول الحق تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هناك تجارة، هناك أموال، هناك أولاد، هناك إخوان، هناك أزواج، هناك عشيرة. هذه المنعطفات والزوايا في حياة الإنسان كلها تتداخل في إطار الاشتراك مع حب الله عز وجل، والله يرفض أن يكون لحبه شريك في قلب العبد. الله لا يمنع أن تحب زوجك، الله لا يمنع أن تحب المال الذي تكتسبه من الحلال، الله لا يعترض عليك أن تحب الإخوان أو أن تحب التجارة، ولكن الذي لا يحبه الله أن تجعل كل هذه الزوايا أن تكون شريكة ومشفوعة في الحب مع الله عز وجل. إما أن تكون هي الأساس في حياة العبد أو أن يكون الله هو الأساس. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أحب هذه الزوايا وأحب هذه المنعطفات فإنه سيتكاسل عن أوامر الله تبارك وتعالى، وكل أمر سوف يأتيه من الله عز وجل سوف يأخذه من باب الثقل، أنه كجبل أبي قبيس على عاتقه وعلى كاهله فلا يستطيع أن يحمل نفسه، والله لا يريد الاعتراض بين الحبين. حب ذاك الذي زمام الأنفس بيده أو حب زوايا الدنيا، وهذه من مخاطر الحياة، والإنسان في امتحان أي حب يستطيع أن يجعله هو الأوحد وهو الخالص. العنصر الثالث والأخير: التمازج بين الحبين، تقديم الحب من جانب وتوحيد الحب من جانب آخر. تمازج بين الحبين، تمازج بين العنصرين، وتأملوا في سياقات مناجات، سياقات كلمات المناجات من الإمام زين العابدين، يقول عليه السلام: أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك. هذه الكلمات الإمام يتوجه في عملية المزج بين الحبين، أنه قدم حب الله وجعل حب الله تبارك وتعالى هي الأساس والأوحد في قلبه عندئذ يطلب النتائج من هذين الحبين، وحب كل عمل يوصلني إلى قربك، وأن تجعلك أحب إلي مما سواك. وهناك عناصر وفصول أخرى، إن كان في الحياة لنا أمل والبقاء سوف نرد هذه الفصول ونعقب على الدعاء. ولكن في ختام الحديث، الإنسان في امتحان عسير في دار الدنيا، في علاقته مع الله أو في علاقته مع الآخرين، فأي العلاقتين يستطيع الإنسان أن يختار من بين هاتين العلاقتين، علاقة الله أم علاقة الآخرين؟ نسأل الله عز وجل أن يصفي قلوبنا في علاقته معه، وأن يطهر أرواحنا في مناجاته وفي لذيذ كلماته ودعائه، إنه سميع الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون. وأفضل صلوات الله وأزكى تسليماته على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، وخصوصا على بضعته الطاهرة سيدة نساء العالمين، وعلى أئمة المسلمين علي بن أبي طالب والحسن بن علي والحسين بن علي، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقائم المهدي المنتظر. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. قال الإمام الصادق صلوات الله تعالى عليه تصياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين. المسألة الشرعية اتفاقية بين العلمين الكبيرين، آية الله العظمى السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف، وبين آية الله العظمى السيد علي الحسيني السستاني عطر الله أنفاسه الشريفة. والمسألة هي فيما إذا سمع الإنسان آية السجدة. كما نعلم أن القرآن يحتوي على آيات وآيات من السجدة، وبعضها واجبة والبعض الآخر مستحبة. أما المستحبات فقد كثر في القرآن الكريم، إلا أن الواجبات والمقتصرة على أن يسجد الإنسان عند استماعي وعند قراءة هذه الآيات فهي أربعة، أربع آيات فقط: سورة الفصلت، سورة النجم والعلق، وسورة السجدة. هذه السور الأربعة، السؤال هو: إذا استمع الإنسان أو إذا أصغى الإنسان إلى آية السجدة فهل يجب عليه أن يسجد؟ الجواب: لا يجب عليه أن يسجد، لأن مجرد إصغاء لا يوجب على الإنسان السجود، بحيث أن الآية مرت على خاطره وعلى أذنه مر الكرام، فهو ليس بقاصد على أن يستمع إليها. أما إذا كانت الآية هو من يقرأها أو يستمع إلى القارئ وهو يعلم أن السورة فيها آية السجدة الواجبة، فيجب عليه أن يسجد. إخواني، الوجوب هنا وجوبا فوريا، بمعنى أن لا تجعل من بعد الاستماع ومن قبل السجدة أن تجعل هناك فاصل، كأنك تقرأ في العزاء مصحفا، سورة من القرآن، جزءا من القرآن، فمررت على آية السجدة فتنوي أنك بعد أن تنتهي من القراءة ثم تسجد. الجواب: لا يجوز ذلك، بل يجب عليك بعد الانتهاء من الآية أن تباشر بالسجدة. هذا الشق الأول. الشق الثاني: ماذا لو أن الإنسان يصلي في صلاته وسمع شخص يقرأ الآية، وفي السورة أو الآية هي آية السجدة، فهل يجب عليه أن يسجد بعنوان يهدم القيام إن كان قائما، أو أن يصنع شيئا، أو أنه يجوز له أن يؤخر السجدة بعد الصلاة؟ الجواب: إذا سمع السجدة فهو في الصلاة. تأملوا في الجواب: على رأي السيدين، إذا سمع السجدة وهو في الصلاة، أعني من السجدة آية السجدة، إذا سمع السجدة وهو في الصلاة، عندئذ على الأحوط لزوما، يعني الاحتياط وجوبي، أن يومي برأسه بنية السجدة، عند الانتهاء من الصلاة يأتي بالسجدة، فبذلك أدرك الواجب الفوري، وبذلك أدرك أيضا بعد الصلاة أدرك السجدة الحقيقية. وعلى هذا إجماع بين العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وتابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك إلهنا مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الكفر وأهله. اللهم أعز المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، خصوصا إخواننا في فلسطين وفي غزة. اللهم انصرهم على أعدائهم نصرا عاجلا غير آجل. اللهم طهر عتباتنا المقدسة من أيدي اليهود والنصارى، وارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآله، وفي الآخرة شفاعتهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الخلق محمد وآله الطاهرين.